إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الدقائق وفي هذه العجالة نتواصى وإخواننا السامعين والحاضرين بتقوى الله عز وجل وملازمة الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى الحق الذي أمر به في كتابه الكريم وأمر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمراد من ذلك ملازمة الإسلام والتقوى والصلاح والخير حتى يلقى المؤمن ربه عز وجل. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أصابته ضائقة أو حصل له كرب أو أذية من أعداء الله عز وجل أن يقبل على طاعته ويستقيم على أمره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالأمر بتقوى الله عز وجل وملازمة طاعته والاستمرار على ذلك إلى أن يلقى المؤمن ربه عز وجل، هذه من الكرامات العظيمة في مثل هذه الأزمان المتأخرة المليئة بالفتن والشبهات والشهوات التي تصرف العباد عن طاعة الله عز وجل. ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على طاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وعند الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي على الناس زمان القابض على دين أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يأتي على الناس زمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، هذا كله لشدة الفتن. فإذا أعظم ما يتواصى به المؤمنون هو الاستقامة والثبات على دين الله عز وجل. ومن أعظم ما يعين المرء على الثبات على دينه والبقاء على طاعة ربه عز وجل هو الفقه في دين الله، التفقه في دين الله عز وجل، والإقبال على القرآن العظيم والسنة المطهرة حفظا ودراسة وفهما وتطبيقا وعملا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا من أعظم أسباب الثبات على الخير. إذا أردت أن يثبتك الله عز وجل على دينه فأقبل على دين الله وعظم في قلبك دين الله، أقبل على دين الله عز وجل إقبالا كليا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لا تقل: لا يوجد في بلدي من يعلم الكتاب والسنة، ولا توجد كثرة الحلقات والمساجد. فهذا وإن كان عائقا كبيرا إلا أن هناك من الوسائل ما يستطيع المرء أن يحصل فيها أو منها خيرا كثيرا، بسماع كلام أهل العلم والانكباب على دروسهم المسجلة والمنشورة والمبثوثة والقراءة في الكتب، وهكذا الإقبال على الحفظ. إن عجزت عن حضور الدروس والحلقات فاستغل ما عندك من الوقت لحفظ السنة وحفظ القرآن وحفظ متون العلم، فقد يهيئ الله عز وجل لك الفرصة للرحلة لطلب العلم في بلد ما، فتتمنى أن تكون قد حفظت القرآن إن لم تكن قد حفظته، وتتمنى أن تكون قد حفظت في متون العقيدة أو في متون الحديث أو في متون الأصول أو في متون النحو وهكذا. فأنت لتكن همتك عالية في طلب العلم وإن عجزت عن الرحلة إلى أهل العلم، فإن من علم الله عز وجل فيه الخير وحب الخير وحب العلم هيأ الله له أسبابه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذا علم الله عز وجل صدق النيات هيأ أسباب الخير. فها هو سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب تلك النية الصادقة الخالصة الصافية، مر بتلك المراحل العظيمة وتنقل في تلك البلدان العديدة حتى وصل إلى الحق وأدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأعظم ما نتواصى به من أسباب الثبات على دين الله عز وجل ونحن نرى المتهافتين على الباطل والمتساقطين في البدع ممن كان على الخير فضلا عن من لم يعرف الطريق، من أعظم الأسباب التي نتواصى بها طلب العلم واستغلال الأوقات في العلم النافع. وكما سمعت قد هيأ الله عز وجل بعض الأساليب والأسباب التي ربما يحصل المرء شيئا من العلم ولو لم يصل إلى أهل العلم وحلقاتهم. فلا تذهب الأوقات ولا تضيع الأعمار، فإن العبد مسؤول عن عمره دقيقة دقيقة وساعة ساعة وثانية ثانية. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو في رواية حتى يسأل بدون أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فنحن مسؤولون عن أعمارنا وصحتنا وشبابنا وأوقاتنا وعلمنا ومالنا، مسؤولون عن كل صغير وكبير. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمر ثم خص الشباب، عن عمره ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه، لتعلم أن هذه المرحلة العظيمة مرحلة الشباب والصحة والنشاط هي مرحلة الإنتاج، مرحلة التحصيل، مرحلة عظيمة ينتفع المرء فيها إن تنبه وتيقظ. أنت في صحة قد تذهب عنك الصحة، أنت في سن الشباب قد يأتي يوم والشباب قد انصرم، أنت في فراغ من وقتك قد تشغل. فينبغي لنا أن نستغل أوقاتنا في طلب العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يخفى علينا ما جاء من الأدلة في الكتاب والسنة التي أنتم تعلمونها في فضل العلم ومنزلة العلماء ومكانة أهله في الدنيا والآخرة، ولكن أردنا الإشارة إلى أن من أعظم أسباب الثبات هو طلب العلم، سواء كان في مواجهة الشهوات أو في مواجهة الشبهات. كم يتعب بعض الناس في التمسك بالحق فيستقيم شيئا فشيئا وربما يستمر سنين وهو يجاهد نفسه ويصارع المجتمع من حوله وربما يصارع أهله وعشيرته وأقاربه على السنة والتمسك والعمل بطريقة السلف، لكنه لا يهتم بطلب العلم فتأتي فتنة فيصرع فيها ويذهب ذلك كله، ينحرف عن الحق ويصير عدوا لأهله ويبتعد عن الصراط المستقيم بعد سنين ممضاها وقضاها في التمسك بالحق في ظاهر فعله وقوله. ولو أنه أقبل على العلم النافع لسلمه الله عز وجل من فتن كثيرة مع صلاح النية، لأن العلم بدون صلاح النية والصدق مع الله عز وجل قد لا ينتفع به صاحبه، قد يكون وبالا عليه، كما أخبر الله عز وجل عن الأمم الماضية من بني إسرائيل وغيرهم ممن حملوا التوراة والإنجيل ولم يعملوا بها ولم ينتفعوا بها فصارت وبالا عليهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالمجاهدة المجاهدة في تحصيل العلم، وقد يغفل الإنسان لكن يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. كلنا نغفل، تضيع من أوقاتنا ومن أعمارنا، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه وكلما وجد فرصة أو وقتا فليجعله في طلب العلم، يجعله في طلب العلم وفي عبادة الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد يحصل شيء من الفتور كما سمعت، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فقد يحصل عند الشخص نشاط فترة من الفترات بسبب إما الجلساء أو البيئة التي هو فيها أو الصحة التي يمتلكها، فيعرض له عارض فيحصل له شيء من الوهن والضعف والكسل وهكذا، لكنه يجب عليه أن يجاهد نفسه فيلزم الطريق الصحيح والصراط المستقيم في سرائه وضرائه وشدته ورخائه ونشاطه وكسله، وأن يكون دائما وأبدا يسعى إلى العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يسعى إلى العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يضره بعد الناس عن العلم، فإن من نظر إلى حال الناس أصابه الإحباط، فالناس قد زهدوا في العلم الشرعي وأعرضوا عنه، زهدوا في العلم الشرعي وأعرضوا عنه بالكلية إلا من رحم الله، وصار همهم الأكبر علوم الدنيا. فأنت لا تنظر إلى الناس، إذا نظرت إلى الناس وإلى أفعالهم وتوجهاتهم ربما يصيبك الإحباط، خاصة إن كنت تعيش في مجتمع لا تجد من يعينك على الخير فيه، لا تجد من إخوانك طلاب العلم والسلفيين من يشد من أزرك وينصح لك ويعينك وينبهك إذا غفلت. فإذا نظرت إلى حال الناس ربما أصابك الإحباط، وربما تركت العلم وأقبلت على الدنيا. فإذا لابد أن تكون الهمة عالية والنية صالحة، وأن يسعى الإنسان إلى أن يطلب العلم ويرحل إلى أهله إلا إن عجز، أن تكون هذه همته أنه يرحل لطلب العلم، فليس مثل الرحلة شيء. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في تلك المنظومة الجميلة: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعتبرون هذا من السنة، الرحلة في طلب العلم والبحث عن الأسانيد العالية هذا من السنة. وكان بعضهم يعني ينتفع برحلته إلى أهل العلم في بلدان شتى، ينتفع من مجالسة العلماء ومعرفة أخلاقهم والتأسي بهم والانتفاع بما عندهم وأخذ الخبرات وتوسع المدارك أكثر مما يحفظ، أكثر مما يحفظ. فربما تجلس في بلدك عند مدرس واحد تستفيد منه خيرا كثيرا، لكن ليس كما لو أنك تنقلت من بلد إلى بلد، من عالم إلى عالم، فأخذت عن هذا ما عنده ثم ذهبت إلى الآخر، وهذا قد يكون فيه صعوبة في هذا الزمان. لكن إن تيسر للإنسان الرحلة فليبادر إليها. وطلب العلم يحتاج إلى تضحية، طلب العلم يحتاج إلى تضحية، وإلا فإن العوائق كثيرة والعوارض شديدة، لكن طلب العلم يحتاج إلى تضحية. فإن كنت لا تريد أن تضحي من أجل العلم فلن تحصل على شيء، إن كنت لا تريد أن تضحي من بعض أمورك الدنيوية الخاصة المادية ونحو ذلك، فهذا قد يكون من أكبر العوائق في حصولك على شيء من العلم. ولكن العلم يحتاج إلى تضحية. السلف رحمهم الله تعالى لمن قرأ في تراجمهم وأنتم تقرؤون كيف كانوا يضحون من أجل العلم، يضحون من أجل العلم. وإذا استعرضنا من تراجم بعض الأئمة لرأينا أن من أعظم أسباب ثباتهم عند الفتن والمحن هو الرسوخ في العلم. ما الذي ثبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه في زمن الردة؟ إذا قرأت فيما حصل في زمن الردة تتعجب كيف ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، كيف ثبت والناس من حوله قد أصابهم الزعزعة، والقبائل قد تمردت وبعضها ارتدت وأخرى منعت الزكاة وأخرى طمعت في المدينة، وصار الناس في هرج، وأبو بكر ثبت ثبوت الجبال. أبو بكر هو أعلم الصحابة، أبو بكر أعلم الصحابة على الإطلاق، وهو من حفظة القرآن العاملين به رضي الله عنه. كيف ثبت الإمام أحمد رحمه الله في زمن المحنة التي امتحن بها المسلمون، بل وامتحن بها العلماء في عصره، فسقط بعضهم ولم يتمكن الثبات، وثبت الإمام أحمد. هذا لرسوخ العلم عنده، ولما عنده من الحجج والبراهين، التي كما كان يقول رحمه الله: هاتوا لي آية من كتاب الله، ما عندي دليل حتى أقول بهذا القول، كيف أقول بقول باطل لا دليل عليه؟ هكذا العلم. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند قول الله عز وجل في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وبالعلم النافع تدفع الشهوات وتدفع الشبهات بإذن الله عز وجل، إذا كان هذا العلم نافع يصحبه العمل الصالح. إذا وجد الصلاح دفعت الشهوات، وإذا وجد العلم والحجج دفعت الشبهات. وهذا هو المعني، إذا تكلم عن العلم وذكرت أدلة العلم، فالمراد به العلم النافع الذي ينتفع به صاحبه ويعمل به ويصدق في أخذه ويدعو إليه ويصبر على الأذى في ذلك، هذا هو العلم إذا ذكر. فهذا يكون من أعظم الأسلحة في دفع الشبهات وفي دفع الشهوات، من أعظم الأسلحة في ذلك. فلهذا أعظم ما أوصي به نفسي وإياكم في هذا المقام أن نحرص على طلب العلم أينما كنا، نحرص على طلب العلم أينما كنا. ومن استطاع أن يرحل إلى أهل العلم فليرحل، لا يبخل على نفسه. أنت الآن في صحة وفي شباب وفي قوة، قد يأتي زمان لا تستطيع، تتمنى أنك ذهبت إلى العالم الفلاني أو المدرس الفلاني أو الشيخ الفلاني لتأخذ عنه شيئا من العلوم، لكنك لا تستطيع، فتندم على هذه الأيام التي مضت، تندم على هذه الأيام التي مضت. نحن يا إخوة نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، وصار المنتسبون إلى الإسلام بل إلى السنة يحاولون ترويض أدلة الكتاب والسنة للشهوات والشبهات، وقل من يصدق في أخذ الكتاب والسنة وفي تعليمه والعمل به. فإذا أعرضنا عن العلم ضعنا في المجتمعات، إذا أعرضنا عن العلم وقعنا في أيدي أهل الشبه والشكوك والتلبيس، وما أكثرهم. في يوم الجمعة كانت خطبتي عن العلم، قالوا وزارة الأوقاف عندهم يعني كأن حث على خطبة عن العلم، فكنت خطبت عن العلم، وذكرت في الخطبة حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه صلى بقومه وعمره 6 سنوات، قلنا هذا بسبب رفعة القرآن، أنه كان من حفظة القرآن يحفظ أكثر من قومه. فجاء بعض الناس بعد الخطبة يقول لها هذا غير صحيح، ويريد يعمل مناظرة بعد الخطبة، كيف الصبي يؤمر بالصلاة 7 ويضرب عليها 10 ويكلف في 15 ويصلي بالناس عمره 6 سنوات؟ هذا ما يعقل. طيب إذا كان هذا رجل عامي، ربما يكون عامي مثقف ما أدري إيش عمله، وعنده مثل هذه الشبهات لرد السنة، لرد حديث في صحيح الإمام البخاري، قلت لها هذا في البخاري، هل صحيح البخاري عندك صحيح أو ضعيف؟ المهم إذا كان هذا ممن ربما لا ينتسب إلى العلم، فكيف إذا كان بالذين ينتسبون إلى العلم وعندهم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة التي ينشرونها في أوساط المجتمعات؟ ليس لهم إلا سلاح الحجة والبرهان، العلم، به يقارعون وبه يرد عليهم وبه يبين للناس الحق من الباطل. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، ولا يكون الاستبيان إلا بأدلة وحجج وبراهين. لهذا أنا أنصح نفسي وإياكم بالاجتهاد في طلب العلم، الاجتهاد في طلب العلم، والإقبال عليه إقبالا كليا، والصدق في ذلك،
ومن صدق الله عز وجل صدقه الله، من صدق الله عز وجل صدقه الله. لا يكون طلبك للعلم لشيء من أمور الدنيا أو غرض من أغراضها، وإنما المراد هو كيف تعبد الله، كيف تلقى الله، كيف تعتقد العقيدة الصحيحة، كيف تقوم بالواجبات، كيف تجتنب المحرمات، كيف تدرأ الشبهات والشهوات، كيف تكون في مجتمعك نافعا لأهلك، لعشيرتك، لقبيلتك، لدولتك، لبلدتك، كيف ينتفع بك الناس أيضا. إذا كان هذا هو هدف العبد فإنه يكون له حظ من التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أوصي به نفسي وإخواني. وأيضا نصيحة في آخر هذا المقام، وهي أنتم تعلمون ما تمر به الدعوة السلفية بين الحين والآخر من الفتن والاضطرابات وظهور أصحاب الشبهات والتشويش والاختلافات. فدعوة أهل السنة منصورة بإذن الله عز وجل وعلى الحق قائمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. قال أهل العلم خالفهم أي ممن هو خارج عنهم، خذلهم ممن كان معهم، قد يخذلهم ممن هو في الصف من أوساطهم، بل قد يكون ممن هو من رؤوسهم من رموزهم قد ينحرف فيخذلهم. وهذا يلاحظ في الدعوة السلفية أنه بين الحين والآخر تحصل خلافات، تظهر بعض الأحزاب، يخرج فلان يطلع فلان ينزل فلان. فالواجب على المسلم السلفي الذي يعني لا يطلب منه أن يفصل في مثل هذه القضايا، لا يطلب منه ولا يسمع لقوله، لا يسمع لقوله ولا يطلب منه أنه لا بد أن يفتي يقول فلان مبتدع ولا ما هو مبتدع، أن يقبل على شأنه. الواجب عليه أن يقبل على ما ينفعه ويترك الأمور لأهلها. راسلني بعض الإخوة اليوم يقول: ما رأيك في فلان؟ بعض الإخوة يحذر منه، يقول: احذروا من فلان، هذا فلان منحرف. فقلت له: اترك الإخوة والأخوات واسأل أهل العلم، من هؤلاء الإخوة، من هم، من هم؟ قال بعض الإخوة: لا أدري من هو ولا أدري من هؤلاء الإخوة. فصار هذا الباب دخله الصغير والكبير والذي ربما بعضهم ما قد حفظ جزء عما، فصاروا يضيعون أوقاتهم. وهذا والله من تلبيس إبليس، أن تكون في بلد مثلا ما عندك من يدرسك ولا من يجلس معك تستمع له قرآن يستمع لك، ثم يبتليك الله عز وجل بمثل هذا المخاصمات والردود في الواتساب فتضيع وقتك في هذه الأمور. أقبل على شأنك وأقبل على طلب العلم وتواصل بأهل العلم وكن صاحب سكينة وتأني، فإذا لاح لك الحق وظهر تمسك به ودع بنيات الطريق. لكن أن الإنسان ينصب نفسه كأنه حامي حمى الدعوة السلفية في بلده أو في مكانه، وأن يرحو التعديل لابد أن يفصح به، لابد أن يقول بالحق، بعضهم هكذا يقول لابد أن نصدع بالحق، وربما ليس معه في بلدته أحد إلا هو، ويترك الدعوة، دعوة الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإقبال على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة، ويشغل نفسه بما لا ينفعه. وليس معنى هذا أن يكون الإنسان مغفلا، لا لا أعني هذا، أن يكون الإنسان مغفلا لا يعرف ما يدور ولا ما يحاك للدعوة السلفية، لا، لكن لا تضيع وقتك في أمور ليست مطلوبة منك ولست أنت أهلها، وأنت أحوج إلى ما هو أهم وأعظم، وهو الإقبال على طلب العلم والإقبال على الاستقامة، تعلم التوحيد، تعلم العقيدة، والرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم فتسألهم فيما أشكل عليك وأنت مرتاح. إذا قالوا لك ما حال فلان قل قال الشيخ الفلاني كذا وانتهينا، أو اسألوا الشيخ الفلاني وانتهينا. بارك الله فيكم. ولا أعني كما سمعتم يعني السكوت عن أهل الباطل وأهل البدع الذين قد عرفت بدعهم تحزباتهم، لا، ولكن الدعوة السلفية يحصل في أوساطها أحيانا بعض الخلافات التي يسع الطالب والصغير والمبتدئ ما وسع أهل العلم، يسعه أن يهدأ ما وسع أهل العلم في ذلك. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.